إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى دروس مصطلح الحديث، وما زلنا نشرح متن نخبة الفكر للحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى، وكنا نتكلم عن تقسيم الحديث باعتبار عدد الرواة. فنستمع إن شاء الله إلى فكرة من المتن ونشرحها بإذن الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: الخبر إما أن يكون له طرق بلا عدد معين، أو مع حصر بما فوق الاثنين، أو بهما أو بواحد. فالأول المتواتر المفيد للعلم اليقيني بشروطه، والثاني المشهور وهو المستفيض على رأي، والثالث العزيز وليس شرطا للصحيح خلافا لمن زعمه، والرابع الغريب، وكلها سوى الأول آحاد، وفيها المقبول والمردود لتوقف الاستدلال بها على البحث عن أحوال رواتها دون الأول. وقد يقع فيها ما يفيد العلم النظري بالقرائن على المختار.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فقد عرفنا في الدرس الماضي أن الحديث له تقسيمات: الخبر أي الحديث، يعني هو قال الخبر ويريد به الحديث، ينقسم الخبر أو ينقسم الحديث إلى تقسيمات. التقسيم الأول هنا باعتبار عدد الرواة، فينقسم بهذا الاعتبار إلى قسمين: متواتر وآحاد. حديث ينقسم إلى حديث متواتر وحديث آحاد. طيب، ما هو الحديث المتواتر؟ حديث المتواتر هو الذي رواه جمع غفير عن يستحيل في العادة تواطؤهم على الكذب، يعني يستحيل في العادة، أي جرت العادة أنه يستحيل أن يتواطأ هؤلاء، يعني أن يتفقوا على الكذب. فنقول ما رواه جمع غفير يستحيل في العادة تواطؤهم على الكذب عن مثلهم من بداية الإسناد إلى نهاية الإسناد، وكان مستند انتهائهم الحفظ، أو يعني تنتهي روايتهم إلى شيء محسوس، يقولون في نهاية الإسناد سمعنا أو رأينا، يعني شيء حسي، وأن يفيد العلم، يعني أن المستمع لهذا الحديث المتواتر يحصل له علم، يعني يحصل له يقين وثقة تامة بصدق هذه الرواية. إذن نستطيع من خلال هذا التعريف هو ما رواه جمع غفير يستحيل في العادة تواطؤهم على الكذب عن مثلهم إلى منتهى السند، ويكون منتهى مستندا إلى الحس، وأن يفيد العلم. فنستطيع أن نقول إن الحديث المتواتر هو ما توفرت فيه أربعة شروط. الشرط الأول أن يرويه جمع غفير يستحيل في العادة تواطؤهم على الكذب. طيب، هذا الجمع الغفير، يعني هل نستطيع أن نحدده بعدد معين؟ في الحقيقة هناك آراء عديدة في مسألة تحديد العدد، والرأي المشهور يعني هو عدد تحديد عدد، يقول لك يعني هم عدد كبير بغض النظر، يعني بدون حاجة إلى تحديد، يعني عدد كبير يحصل الثقة والطمأنينة بروايتهم، ويستحيل يعني أن يتفقوا على الكذب بدون تحديد. لكن هناك بعض العلماء حدد عددا، بعضهم قال 10، وبعض يعني قال لا يقل عدد رواته، لا يقل عدد رواته في كل طبقة عن 10، وبعضهم قال 12، وبعضهم قال 40، وبعضهم قال يعني أقل من هذا أو أكثر من هذا. وعلى سبيل المثال، يعني الإمام السيوطي رحمه الله ألف كتابا في الأحاديث المتواترة، أراد أن يجمع الأحاديث المتواترة، فكان لابد أن يختار يعني عددا ليلتزم به ويتقيد به، بحيث الحديث اللي توفر فيه هذا العدد يكون متواترا، والذي يكون أقل منه لا يعد. فاختار الرأي يعني بأن العدد الذي يحصل به التواتر 10، لا يقل عدد الرواة عن 10 على الأقل، فألف كتابه اللي هو الأزهار المتناثرة في الأحاديث المتواترة، فجمع فيه كل حديث يعني يكون رواه عن الرسول صلى الله عليه وسلم 10 من الصحابة على الأقل، وأخذه عنهم 10 من التابعين على الأقل، وعنهم 10 ممن بعدهم على الأقل، وهكذا في كل طبقة يعني لا يقل الرواه عن 10. وجمع في هذا الكتاب يعني حوالي 300 حديث، يعني الحديث التي انطبقت عليها هذه الشروط يعني لم تزد عن 300 حديث. جاء بعد ذلك أحد المحدثين المغاربة اللي هو جعفر الكتاني، وألف كتابا سماه نظم المتناثر في الحديث المتواتر أو كذا، استدرك على السيوطي، يعني ذكر الأحاديث اللي أوردها السيوطي، وهو يعني بمراجعة كتب الحديث وكذا وجد أحاديث قليلة يمكن أن تضاف إلى الأحاديث التي أوردها السيوطي، برضو تتوفر فيها شروط المتواتر، لكن أحاديث قليلة جدا التي استطاع أن يضيفها. فهذا يبين لنا يعني صورة يعني عن حجم الأحاديث المتواترة في السنة، أنها شيء يعني قليل. فإذا الحديث المتواتر الذي رواه جمع غفير، وقلنا يعني بغض النظر عن تحديد هذا العدد، يستحيل في العادة تواطؤهم على الكذب، يعني جرت العادة أن هذا العدد يعني يستحيل أن يتفقوا على اختلاق يعني كذبة، يعني لو قلنا العدد مثلا 10، فجرت العادة يعني أنه يستحيل أن يكون 10 يعني ظاهرهم الصلاح والخير والاستقامة وكذا، وبعدين يتفق هؤلاء العشرة جميعا على الكذب مثلا على الرسول صلى الله عليه وسلم واختلاق يعني خبر أو كذب. فلذلك يقول عدد يعني غفير يستحيل في العادة تواطؤهم على الكذب عن مثلهم من بداية السند إلى نهايته. هذا الشرط الثاني، أن يستمر هذا العدد يعني بداية من طبقة الصحابة إلى آخر الإسناد. والشرط الثالث أن ينتهي الإسناد إلى شيء حسي، يعني في نهاية الإسناد لا يكون مثلا مسألة اجتهادية أو رأي رآه يعني هؤلاء، يعني مثلا عندنا مثلا 10 يروون عن 10 عن 10 إلى أن نصل إلى 10 من الصحابة يعني اجتهدوا في مسألة ويعني ورأوا باجتهادهم مثلا إباحة كذا أو حرمة كذا، هذا لا يكون متواترا، لأنه لا ينتهي إلى شيء حسي ولكن ينتهي إلى شيء عقلي اجتهادي. فالحديث المتواتر لازم ينتهي إلى شيء حسي، يكون في نهايته يقولون سمعنا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كذا، أو رأينا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كذا. ثم بعد ذلك الشرط الأخير أن تفيد روايتهم العلم، روايتهم تفيد اليقين، بحيث الذي يستمع إلى هذا الحديث يحصل عنده طمأنينة ويقين، لأنه يعني لابد وأن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قاله. أيضا من باب الفائدة، العلماء قسموا الحديث المتواتر أيضا إلى قسمين، تواتر لفظي وتواتر معنوي. تواتر لفظي وتواتر معنوي. التواتر اللفظي يعني أن يكون الحديث المتواتر هذا عبارة عن نص قاله الرسول صلى الله عليه وسلم بلفظه، والصحابة يعني رووه عن النبي صلى الله عليه وسلم بنفس هذا اللفظ، وتتابعت الرواية بنفس هذا اللفظ، رواه عنهم جمع غفير وعن جمع غفير وهكذا إلى نهاية السند. يعني مثل حديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، قول النبي صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. هذا الحديث قالوا يعني رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو 100 صحابي أو أكثر من 100 صحابي رووا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، من نفس هذا اللفظ. ثم رواه عنهم مئات من التابعين وعنهم مئات من أتباع التابعين وهكذا. ولا يوجد يعني كتاب من كتب السنة تقريبا إلا وتجده روى هذا الحديث، فله يعني مئات الروايات والأسانيد والطرق المنتهية إلى أكثر من 100 من الصحابة. فهذا مثال للمتواتر اللفظي. لكن المتواتر المعنوي، التواتر المعنوي هو يعني أن يروي جمع غفير من الصحابة عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه فعل شيئا ما، لكن كل واحد منهم يحكي حادثة مختلفة وبين هذه الحوادث يعني قدر مشترك. مثال ذلك مثلا المسح على الخفين، فقالوا رواة المسح على الخفين يعني روى المسح على الخفين عن النبي صلى الله عليه وسلم 80 صحابيا، 80 صحابيا رووا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ ومسح على الخفين، منهم العشرة المبشرون بالجنة، يعني من ضمن رواة المسح على الخفين العشرة المبشرون بالجنة رضي الله عنه. طيب يعني هل كل هؤلاء يروون يعني واقعة بعينها كلهم يعني كانوا موجودين في يوم محدد في ساعة محددة ويروون شيء يعني واقعة محددة أو كلمة معينة قالها الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لا، كل واحد منهم يحكي موقفا مختلفا، أنه يقول مثلا سافرت مع الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة، واحد يقول في غزوة أحد، واحد في الخندق، واحد في كذا، واحد في فتح مكة، واحد في كل واحد يعني يحكي مثلا حادثة مختلفة. طبعا بعد يعني أن نزل أن شرع يعني مسح على الخفين وكذا، فكل واحد يحكي يعني حادثة مختلفة، واحد في الحضر وواحد في السفر وكذا، كل واحد يروي حادثة مختلفة فيها أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ ويمسح على الخفين، والثاني يروي حكاية أخرى وفيها أن الرسول صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على الخفين، وثالث ورابع وهكذا. فهناك قدر مشترك يعني نستطيع أن نتوصل من خلال يعني رواية 80 صحابيا أن الرسول صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين، لكن 80 صحابيا لم يكونوا موجودين في يوم محدد في ساعة محددة ويروون قصة واحدة، ولكن قصص مختلفة وبينها قدر مشترك، فهذا يسمى التواتر المعنوي. نقول مثلا أن التواتر المعنوي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في الدعاء مثلا، نجد يعني عشرات من الصحابة يروون عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دعا ورفع يديه مثلا في الدعاء، لكن حكايات مختلفة يعني ليس دعاء محددا في ساعة محددة، كل واحد يحكي قصة مختلفة لكن بينها قدر مشترك، هذا يسمى التواتر المعنوي. طيب يقول الخبر أي الحديث إما أن يكون له طرق يعني أسانيد، طرق يعني أسانيد بلا عدد معين، بلا عدد معين اللي هو الحديث المتواتر، أو مع حصر أو عدد محصور بما فوق الاثنين أو بهما أو بواحد، عدد محصور بأنه أكثر من اثنين أو العدد هذا يكون اثنين أو يكون هذا العدد واحدا. فإذا عندنا الحديث إما متواتر الذي يرويه عدد غفير يعني لا يحصر لا غير منحصر، جمع غفير وعدد كبير جدا، أو أنه يرويه عدد محصور محدد. الذي يرويه عدد محصور محدد هذا يسمى حديث الآحاد، حديث الآحاد الذي يرويه عدد محصور محدد، إما أن يكون هذا العدد راوي واحد أو اثنان أو ثلاثة، المهم أنه لا يصل إلى درجة التواتر. يقول فالأول المتواتر المفيد للعلم اليقيني بشروطه، الأول اللي هو إيه؟ الذي له طرق بلا عدد معين، الذي له أسانيد يعني كثيرة جدا، هذا هو الحديث المتواتر المفيد للعلم اليقيني بشروطه. ما المقصود بالعلم اليقيني هنا؟ قال لكن المتواتر يفيد العلم اليقيني يعني العلم الضروري، يعني يفيد اليقين ويفيد العلم الضروري، العلم الضروري مقابل العلم النظري. إيه الفرق بين العلم الضروري والعلم النظري؟ قال لك العلم الضروري هو الذي لا يحتاج إلى برهان في إثباته، لا يحتاج إلى برهان أو إلى استدلال عليه، يعني شيء يجد الإنسان نفسه مضطرا إلى التسليم به و يعني التيقن منه، يجد الإنسان نفسه يعني مضطرا إلى التسليم به. لكن العلم النظري اللي هو عكس ضروري هو العلم الذي يحتاج إلى برهان في إثباته. يعني في البداية لا يجد الإنسان نفسه مضطرا إلى التسليم لهذا الشيء، يحتاج إلى إثبات وبرهان، فنأتي له ببراهين وأدلة يصل في نهايتها إلى اقتناع، لكن في النهاية أيضا سيفيد اليقين. نضرب مثلا مثالا، يقولون مثلا إذا قيل لك الكل أكبر من الجزء، هل أنت متيقن من هذا؟ تجد نفسك مضطرا للتسليم لهذا، مش محتاج برهان. هل تحتاج برهان أو تفكير أو يحصل لك تردد مثلا في الأول حتى تسلم بهذه الفائدة أن الكل أكبر من الجزء؟ لا، تجد نفسك يعني مضطرا إلى التسليم لهذا. لكن مثلا إذا قلت لك مثلا أربعة أخماس مثلا أكبر أو أقل من ثلاثة أسباع مثلا، هنا في البداية ممكن تجد نفسك مش ما عندك يقين في البداية أن هذا الكلام سليم أو لا، فاحتاج إلى برهان نوحد المقامات وكذا وتقارن بينه، بس في النهاية بعد البراهين والاستدلالات ستصل في النهاية إلى نتيجة يعني قطعية. فالعلم الذي يحتاج إلى برهان واستدلال، والإنسان لا يجد نفسه مضطرا في البداية إلى التسليم به حتى يستدل عليه وبعد الاستدلال يعني يطمئن قلبه إليه ويصبح موقنا به، هذا يسمى العلم النظري. أما العلم الضروري فهو الذي يعني يجد الإنسان نفسه مضطرا إلى التسليم به من البداية، ليس محتاجا إلى أي برهان من أجل إثباته. فيقول لك أن الحديث المتواتر يفيد العلم اليقيني، يقصد به العلم الضروري هنا، العلم اليقيني يقصد به العلم الضروري كما فسره هو نفسه يعني الحافظ ابن حجر في شرحه على نخبة الفكر، قال يعني المقصود بالعلم اليقيني هنا يقصد به العلم الضروري. فالحديث المتواتر يعني يقول لك يجد الإنسان نفسه مضطرا إلى التسليم به، عندما يأتيك يعني عدد غفير وجمع كبير من الناس وكل واحد منهم يحكي عن عدد كبير من الناس واقعة معينة، فالإنسان يجد نفسه مضطرا إلى التسليم بها والإيقان بها. وضربنا مثالا في الدرس الماضي يعني حتى في الأخبار الدنيوية، مثلا عندما يأتيك مثلا يعني جمع غفير من الناس ويروون عن جمع غفير من الناس وكذا، أنه توجد بلد مثلا اسمها الصين أو وهذه البلد صفتها كذا وكذا، إذا كان يعني يخبرون عن أشياء محسوسة ويرويها لك مثلا مش واحد ولا اثنين، ممكن تقول انه وهم ولا اخطأ ولا كذا، لا يروي يعني عدد غفير عن عدد غفير، يخبرون مثلا عن وجود شيء معين وجميعهم شاهدوه او اتوا من عنده او يخبرون عن من رآه او سمعه او كذا، فتجد نفسك يعني مسلما بها. الحوادث التاريخية مثلا التي وقعت، ان مثلا فلان ولد فلان قتل، مثلا الدولة الفلانية انتصرت على الدولة الفلانية في المعركة الفلانية، هذه الاخبار مثلا اخبار حتى في الاخبار الدنيوية يعني في منها اخبار يعني متواترة، الانسان يعني مضطر الى التسليم بها ويجد نفسه يعني ليس عنده شك في قبولها، لانه مش بيرويها واحد ولا اثنين ولا كذا ممكن يخطئوا، لا يعني يرويها عشرات ومئات من الناس وكلهم يعني يستحيل في العادة ان يتواطؤوا على الكذب، مش مجموعة مثلا محددة بينهم معرفة سابقة، ولا ممكن هم يكون يعني دبروا ان يختلقوا مثلا قصة او كذا. فاذا يعني العلم الضروري الحديث المتواتر يفيد العلم الضروري، عندما يأتينا مثلا عشرات من الرواة عن عشرات عن عشرات ويخبرون ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا او فعل كذا. فلانية انتصرت على الدولة الفلانية في المعركة الفلانية كذا، هذه الأخبار مثلا أخبار حتى في الأخبار الدنيوية يعني في منها أخبار يعني متواترة، الإنسان يعني مضطر إلى التسليم بها ويجد نفسه يعني ليس عنده شك في قبولها، لأنه مش بيرويها واحد ولا اثنين ولا كذا ممكن يخطئوا، لا يعني يرويها عشرات ومئات من الناس وكلهم يعني يستحيل في العادة أن يتواطؤوا على الكذب، مش مجموعة مثلا محددة بينهم معرفة سابقة، ولا ممكن هم يكون يعني دبروا أن يختلقوا مثلا قصة أو كذا. فإذا يعني العلم الضروري الحديث المتواتر يفيد العلم الضروري، عندما يأتينا مثلا عشرات من الرواة عن عشرات عن عشرات ويخبرون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا أو فعل كذا، فنكون مضطرين إلى التسليم بهذا. طيب هذا المتواتر. القسم الثاني بقى المقابل للمتواتر اللي هو حديث الآحاد. حديث الآحاد ينقسم إلى ثلاثة أقسام: غريب وعزيز ومشهور. هو هنا رتبها يعني المشهور الأول ثم العزيز ثم الغريب. طيب قال الثاني من أقسام الحديث، وطبعا إذا اعتبرنا المتواتر هو رقم واحد يبقى رقم اثنين المشهور، لكن لو قسمناها بطريقة أخرى استطيعنا نقول متواتر قسم والآحاد قسم، وبعدين الآحاد نيجي نقسمه إلى ثلاثة: مشهور وعزيز وغريب. فالمهم المشهور قال: وهو المستفيض على رأي. يقول إن الحديث المشهور يقال له الحديث المستفيض. طيب ما معنى الحديث المشهور؟ فالحديث المشهور يعني مأخوذ من الشهرة، والشهرة في اللغة هي الضيوع والانتشار. معنى المشهور في اللغة يعني الزائع والمنتشر. طيب وفي اصطلاح المحدثين الحديث المشهور هو ما رواه ثلاثة من الرواة فصاعدا أو فأكثر، ما لم يصل إلى حد التوازن. ما رواه ثلاثة من الرواة في كل طبقة على الأقل، ولا يلزم فيه ذلك. ممكن يكون رواه مثلا ثلاثة عن أربعة عن خمسة عن ثلاثة عن فإذا نستطيع أن نقول يعني كل مستفيض مشهورا وليس كل مشهور مستفيضا على هذا الرأي. يعني المستفيض يعتبر نوع من المشهور، وهو ما استوى طرفاه يعني عدد رواته في بداية الإسناد مثل نفس عدد الرواه في نهاية الإسناد. وقيل المشهور هو ما رواه ثلاثة فأكثر، وأما المستفيض فهو ما كان في أصله غير مشهور ثم اشتهر بعد ذلك. في رأي آخر قال لك المستفيض يعني هو حديث مثلا رواه في البداية صحابي واحد أو صحابيان ثم اشتهر بعد ذلك، أخذه عنهم يعني مجموعة من التابعين أكثر من ثلاثة ولا يصلون إلى حد التواتر، وهكذا يكون في بدايته ليس مشهورا، يكون في بدايته غريبا رواه واحد أو عزيزا رواه اثنان، ثم بعد ذلك يشتهر في بقية الطبقات. فقال فهذا رأي آخر قال لك أن المستفيض هو هذا النوع من الحديث. فإذا يعني هذه يعني آراء في تعريف المستفيض. وقيل هناك برضو رأي أخير يعني نختم به في المستفيض، أنه ما تلقته الأمة بالقبول من غير اعتبار عدد معين. قال الحديث المستفيض هو ما تلقته الأمة بالقبول بغض النظر عن عدد رواته، يعني قد يكون مشهورا أو متواترا أو غريبا أو كذا. يقول في الحديث إنما الأعمال بالنيات، هذا غريب رواه واحد ولكن الأمة تلقته بالقبول فيكون مستفيضا. حديث مثلا من كذب علي متعمدا فيكون مقعده من النار، هذا متواتر والأمة تلقته بالقبول فيكون مستفيضا، وهكذا. يعني في رأي المستفيض هو ما تلقته الأمة بالقبول بغض النظر عن كونه يعني عن عدد رواته، قد يكون غريبا أو عزيزا أو مشهورا إلى آخره. فإذا هذه أربعة آراء في تعريف المستفيض، أربعة آراء في تعريف المستفيض. الرأي الأول أن المستفيض هو نفسه المشهور. الرأي الثاني أن المستفيض هو ما استوى طرفاه. الرأي الثالث أن المستفيض ما كان في أصله غير مشهور ثم اشتهر بعد ذلك. والرأي الرابع أن المستفيض هو ما تلقته الأمة بالقبول. فلذلك هنا المؤلف لما قال المشهور وهو المستفيض على رأيه. طيب نأتي إلى تقسيم للحديث المشهور. له تقسيم آخر، ينقسم المشهور إلى مشهور اصطلاحي ومشهور لغوي. المشهور اصطلاحا والمشهور لغة. فالمشهور اصطلاحا هو من طبق عليه التعريف السابق، يعني عدد رواته لا يقل عن ثلاثة في كل طبقة من الطبقات ولا يبلغ حد التواتر. عدد رواته لا يقل عن ثلاثة في كل طبقة من الطبقات ولا يبلغ حد التواتر، هذا المشهور اصطلاحا. لكن المشهور في اللغة هو الحديث المشتهر على لسان الناس، يعني الحديث المشتهر من المعنى اللغوي الشيء المشهور يعني الشيء المعروف المتداول المنتشر بين الناس بغض النظر بقى عن كون هذا الحديث يعني صحيحا أو ضعيفا أو عدد رواته واحد ولا اثنين ولا أيا كان. وأحيانا يكون الحديث المشهور اللي هو من الناحية اللغوية مشهورا على ألسنة الناس جميعا يعني على ألسنة عامة الناس، وأحيانا يكون مشهورا مثلا على ألسنة الفقهاء، بعض الأحاديث مشهورة عند الفقهاء، بعضها مشهور عند الأدباء، مشهور عند علماء اللغة، مشهور عند يعني أهل علم معين أو طائفة معينة. فالحديث المشهور بهذا المعنى اللي هو يعني الحديث الذي يشتهر بين الناس أو على ألسنة عامة الناس، ألف فيه بعض العلماء كتبا في هذه الأحاديث المشتهرة على ألسنة الناس، وتكلموا عن هذه الأحاديث من جهة يعني حكمها من حيث الصحة والضعف. من هذه الكتب كتاب المقاصد الحسنة فيما اشتهر من الأحاديث على الألسنة للحافظ السخاوي، وكتاب كشف الخفى ومزيل الإلباس فيما اشتهر من الحديث على ألسنة الناس للشيخ إسماعيل العجلوني، وكتاب تمييز الطيب من الخبيث فيما يدور على ألسنة الناس من الحديث لابن الديبع الشيباني. هذه هي أمثلة لبعض الكتب التي هي مظان للأحاديث المشتهرة، أوردوا فيها الأحاديث المشتهرة. وكل هذه الكتب يعني التي تكلمت عن المشهور، المشهور بالمعنى اللغوي مش بالمعنى الاصطلاحي، يعني الأحاديث المشتهرة بين الناس بغض النظر عن كونها يعني ينطبق عليها التعريف الاصطلاحي لكلمة مشهور أو لا. طيب هذا المشهور. قال: والثالث العجيب، وليس شرطا للصحيح خلافا لمن زعمه. طيب الحديث العجيب مأخوذ في اللغة من عز يعز بمعنى قل أو ندر، أو عز يعز، يعني هناك عز يعز بالكسر اللي هو الشيء القليل النادر، وعز يعز بالفتح أي قوي واشتد، العزيز بمعنى القوي الشديد، وهناك العزيز بمعنى الشيء النادر القليل. فهذا التعريف اللغوي للعزيز، إما أنه القليل النادر مأخوذ من عز يعز بكسر العين، أو القوي الشديد مأخوذ من عز يعز بمعنى قوي واشتد. كما في قوله تعالى: إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث، يعني قويناهما بثالث. أرسل الله تعالى إلى تلك القرية أنطاكية، يعني أرسل الله تعالى إليها رسولين فكذبوهما فعززنا بثالث، فأرسل إلى تلك القرية رسولا ثالثا. فهنا عز بمعنى إيه؟ بمعنى قوية ولا قلة؟ بمعنى قوية، يعني قوى الله تعالى الرسولين الأولين بثالثه. فهذا التعريف اللغوي لكلمة عزيز. وأما التعريف الاصطلاحي لكلمة عزيز ففي الحقيقة أيضا له عدة تعريفات، أو هناك عدة آراء في تعريف العزيز أو عدة استعمالات له. وكما يقولون يعني مصطلح الحديث يعني هذه عبارة عن اصطلاحات، والقاعدة تقول لا مشاحة في الاصطلاح، يعني كل عالم يعني بيصطلح على استعمالات معينة، هو مثلا يقول لك أنا سأستعمل كلمة عزيز في الحديث الذي صفته كذا وكذا، مدام يعني بيّن اصطلاحه الذي سيتبعه مثلا في الكتاب في كتاب من الكتب أو كذا، فلا مشاحة في الاصطلاح، من حقه أنه يستعمل كلمة عزيز يطلقها كمصطلح على حديث له مواصفات معينة ويستعملها بهذا المعنى. فهناك يعني عدة استعمالات أو اصطلاحات في كلمة العزيز أو في هذا القسم العزيز. فالتعريف الأول قالوا: ما رواه اثنان في طبقة واحدة من طبقات الإسناد على الأقل، يعني ما رواه اثنان في طبقة واحدة على الأقل من طبقات الإسناد، بغض النظر عن بقية الطبقات عدد الرواة فيها واحد ولا ثلاثة ولا خمسة ولا يعني المهم أنه انفرد بروايته راويان في طبقة واحدة من طبقات الإسناد. هذا تعريف. تعريف آخر قال لك العزيز هو ما رواه اثنان في كل طبقة من الطبقات، يعني رواه اثنان عن اثنين عن اثنين عن اثنين إلى آخره. لكن في الحقيقة قالوا يعني هذا التعريف يعني سيصبح تعريفا نظريا لا وجود له تقريبا يعني في كتب السنة. إذا أردنا أن نبحث عن حديث بهذه الكيفية عدد رواته اثنان في كل طبقة من أول الإسناد إلى آخره قد لا نجد يعني حديثا بهذا الشكل. فلذلك يعني الاستعمال الأول هو الأشهر يعني أنه رواه اثنان في طبقة واحدة من الطبقات على الأقل. طيب هناك طبعا رأي آخر قال لك ما رواه اثنان أو ثلاثة، يعتبرون العزيز يعني اثنان أو ثلاثة برضو إما في طبقة واحدة أو في جميع الطبقات، يعني ما رواه اثنان أو ثلاثة في طبقة واحدة على الأقل أو في بقية الطبقات. والذين قالوا بهذا أخذوه من الآية الكريمة قالوا فعززنا بثالث، فقال لك برضو من الإيه كما أن الواحد يعززه الثاني فكذلك اثنان يعززهما ثالث كما في الآية وكذا، فجعلوا الثلاثة يعني أخذوها من قسم المشهور إلى إيه قسم العزيز. طبعا العلماء الذين يستعملون هذا الاستعمال بالتالي المشهور عندهم سيكون إيه ما رواه يعني أربعة على الأقل في كل طبقة من الطبقات ولا يصل إلى حد التواتر، لأنه لو رواه ثلاثة بس سيجعلونه عزيزا. فالعلماء اللي جعلوا العزيز يعني ما رواه اثنان أو ثلاثة بالتالي إيه أخرجوا اللي رواه ثلاثة من قسم المشهور وجعلوه من قسم العزيز. طيب من أمثلة الحديث العزيز قالوا حديث لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. طيب قالوا هذا الحديث رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم صحابيان فقط هما أبو هريرة وأنس بن مالك رضي الله عنهم. طيب بالنسبة لأنس بن مالك رضي الله عنه رواه عنه اثنان من التابعين هما قتادة وعبد العزيز ابن صهيب، وقتادة رواه عنه راويان هما شعبة وسعيد بن أبي عروبة، وعبد العزيز ابن صهيب روى عنه راويان فقط برضو هما إيه؟ ابن علية اسماعيل بن علية وعبد الوارث ابن سعيد. ثم بعد ذلك اشتهر الحديث بقى أصبح إيه كل واحد من هؤلاء روى عنه مجموعة كبيرة وكذا وانتشر الحديث بعد هؤلاء. بس هو كان ناشي في البيت أنه رواه صحابيان. طبعا من الآن إيه احنا تركنا طريق أبي هريرة يعني خذنا طريق أنس وجدنا أنه إيه رواه عنه اثنان، كل واحد من هذين الاثنين روى عنه اثنان، فهذا يعني ينطبق عليه يعني أحد تعريفات العزيز، أحد تعريفات العزيز اللي هو إيه انفرد برواياته راويان في طبقة من الطبقات على الأقل اللي هي طبقة الصحابة أنه رواه صحابيان. لكن في طبقة التابعين يعني إجمالا هيكون رواه يعني اثنان عن أنس ومجموعة رواه عن أبي هريرة، فسيكون رواه يعني مجموعة. لكن لو نظرنا إلى حديث أنس يعني كحديث مستقل فنجد أنه أيضا رواه عنه اثنان فقط وهكذا. فهذا يعني ينطبق عليه بعض تعريفات العزيز التي قدمناها. طيب النوع الرابع قال الغريب، النوع الرابع الغريب، والغريب تكلمنا عنه في الدرس الماضي لو تذكرون، يعني تكلمنا عن الغريب قلنا الغريب هو من فرد بروايته راو واحد، من فرد بروايته راو واحد في طبقة من الطبقات على الأقل، يعني في طبقة واحدة على الأقل ينفرد بروايته راو واحد. وطبعا يمكن أن ينفرد يعني راو واحد في طبقة ثم بعد ذلك يعني يرويه أكثر من واحد، ويمكن أن يستمر الانفراد يعني في أكثر من طبقة زي ما مثلنا بحديث ايه انما الاعمال بالنيات، قلنا هذا رواه يعني رواه يعني الصحابي واحد وهو عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك ايه رواه عنه واحد عن واحد عن واحد، يعني في اربع طبقات كان كل طبقة ليس فيها الا راو واحد، ثم بعد ذلك اشتهر الحديث، يعني الحديث يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم عمر، ولم يرويه عن عمر الا علقمة ابن وقاص الليثي، ولم يرويه عن علقمة الا محمد ابن ابراهيم التيمي، ولم يرويه عن التيمي الا يحيى ابن سعيد الانصاري، ثم بعد ذلك اشتهر الحديث، اخذه عنه عدد كبير من الرواة. فالحديث الغريب هو من فرد بروايته راو واحد في طبقة واحدة على الأقل، وهو مأخوذ يعني لغة من الغريب بمعنى المنفرد أو البعيد عن أقاربه. الحديث الغريب كما ذكرنا قد يكون يعني غريبا غرابة مطلقة أو غرابة نسبية، غريب غرابة مطلقة أو غرابة نسبية، ويقال له أيضا الفرد المطلق والفرد النسبي، الغريب المطلق أو الغريب النسبي أو الفرد المطلق والفرد النسبي. والحافظ ابن حجر ذكر يعني أنه الغالب في الاستعمال أنه إذا كان مطلقا يسمونه غريب، وإذا كان نسبيا يسمونه فردا، يعني في عندنا فرد وفي غريب. طيب إيه هو الفرد النسبي أو الغريب النسبي؟ يعني يكون الحديث في كل طبقة من الطبقات رواه أكثر من واحد، في كل طبقة من الطبقات رواه أكثر من واحد، يعني لا ينطبق عليه تعريف الغريب يعني بإطلاق، ولكن يعني في طريق من طرقه، يعني مثلا رواه أكثر من صحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن واحد من هؤلاء الصحابة لم يروه عنه إلا تابعي واحد، فهنا الغرابة النسبية يعني بالنسبة لرواية هذا الصحابي المعين لهذا الحديث فالإسناد إليه فيه غرابة، لكن الحديث بإجمال رواه يعني مجموعة من الصحابة وعنه مجموعة من التابعين، لكن من طريق صحابي معين مثلا فرد عن بروايته عن هذا الصحابي المعين تابعي واحد، فهذا يسمى فردا نسبيا، وأحيانا ينفرد به أهل بلد من البلدان عن بقية البلدان الأخرى، حديث يعني كل رواته من أهل مكة أو من أهل المدينة أو البصرة أو الكوفة أو كذا، فينفرد برواياته أهل بلد معينة فيسمى فردا نسبيا، وأحيانا مثلا يكون رواه يعني مجموعة لكن واحد منهم فقط هو الثقة والباقون ليسوا ثقات، فيكون يعني فردا نسبيا، يعني هذا هو الثقة الوحيد الذي روى هذا الحديث لكن رواه آخرون في حفظهم مثلا ضعف أو كذا. فكما ذكرنا يعني هناك فرد مطلق وفرد نسبي، أو يمكن أيضا أن نسميه غريبا مطلقا وغريبا نسبيا. طيب إذن هذه تقسيمات يعني للحديث باعتبار عدد الرواة. نرجع مرة أخرى ونقول أن ده تقسيم يعني رئيسي، أن الحديث ينقسم إلى متواتر وآحد، متواتر وآحد، متواتر اللي هو رواه جمع غفير، والآحاد اللي هو يرويه يعني عدد قليل. الآحاد هذا ينقسم إلى عزيز وغريب ومشهور، لو ترقينا يعني من في حين التقسيم يكون على سبيل الترقي أو على سبيل التدلي، على سبيل الترقي يعني نطلع من الأصغر إلى الأكبر، على سبيل التدلي يعني ننزل من الأكبر إلى الأصغر، فممكن نرتبها يعني عزيز غريب ثم عزيز ثم مشهور، أو العكس مشهور ثم عزيز ثم غريب. فالغريب اللي هو رواه واحد انفرد بروايته واحد في طبقة من الطبقات على الأقل، والعزيز من فرد بروايته اثنان في طبقة من الطبقات، والمشهور من فرد بروايته ثلاثة في إحدى الطبقات. كل هذا يقال له حديث الأحد، ما دام لم يصل إلى حد التواتر فهو حديث أحد. يقول المؤلف رحمه الله: وكلها سوى الأول آحاد. كل الأقسام اللي هي المشهور والعزيز والغريب كلها يعني ما عدا الأول اللي هو المتواتر، ما ما عدا الأول اللي هو المتواتر، فكل ما عدا المتواتر فهو آحد، وفيها المقبول والمردود. إذا إذن المتواتر هذا كله مقبول، يعني لو قسمنا الحديث باعتبار القبول والرد، يعني هناك تقسيم آخر للحديث باعتبار القبول والرد، فعندنا الحديث مقبول ومردود. فالمتواتر نضعه في قسم المقبول ولا في قسم المردود؟ نضعه في قسم المقبول. وأما الآحاد فمنه مقبول ومنه مردود، يعني بعض أحاديث الآحاد تكون صحيحة وحسنة تكون مقبولة، وبعضها يكون مردودا. فالآحاد فيها المقبول والمردود لتوقف الاستدلال بها على البحث عن أحوال رواتها دون الأول. يعني يقول إن حديث المتواتر لا نحتاج إلى البحث عن رواته، لأن كثرة العدد تجبر يعني ما يمكن أن يكون في بعضهم من الضعف، فمع كثرة العدد يعني تجبر ضعف الأفراد يعني على حدة. ففي الحديث المتواتر يقول لك لا نحتاج إلى البحث عن كل إسناد على حدة، ما دام عندنا يعني أسانيد كثيرة ضخمة فهذه الأسانيد خلاص تغنينا عن البحث. لكن طبعا هذا كله كلام نظري، يعني من الناحية الواقعية يعني لا يوجد حديث متواتر إلا وبعض طرقه على الأقل يعني أسانيدها صحيحة، يعني بعض طرقه على الأقل أسانيدها صحيحة، والباقي يعني زيادة خير. الأسانيد اللي هي الضعيفة الزيادة يعني لا تضر في شيء، تكون يعني تقوية وزيادة، لكن يعني واقعيا ما حصل إن في حديث متواتر وكل يعني أسانيده ضعيفة. لكن من الناحية النظرية يقول لك إن الحديث المتواتر لا نحتاج أصلا إلى البحث في أسانيده، إذا وجدنا يعني أعداد غفيرة تروي عن أعداد غفيرة أو كذا، زي ما ذكرنا حتى في الأخبار الدنيوية أو كذا، إذا صار خبر يعني يرويه أعداد غفيرة من الناس عن أعداد غفيرة من الناس وكذا، فلا نحتاج إلى التدقيق يعني في التفتيش عن حال كل واحد والتأكد أنه ثقة أو غير ثقة. لكن لما يكون يعني انفرد برواية هذا الخبر واحد ولا اثنان ولا ثلاثة ولا كذا، لازم يحتاج إلى تفتيش وتأكد أنهم فعلا ثقة. فيقول إن أحاديث الآحاد فيها المقبول والمردود لتوقف الاستدلال بها على البحث عن أحوال رواتها دون الأول. قال: وقد يقع فيها ما يفيد العلم النظري بالقرائن على المختار. ما معنى هذا؟ يقول لك إن حديث الآحاد هل يفيد هذه المسألة، يعني بحثها العلماء اللي هي مسألة حديث الآحاد، هل يفيد العلم أو يفيد الظن؟ وكلمة العلم تعني اليقين والقطع، يعني العلم يساوي اليقين يساوي القطع، يعني اليقين بمعنى أن تكون يعني جازما بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الحديث. فبالنسبة للحديث المتواتر ذكرنا أنه يفيد العلم الضروري، يعني يكون عندك يقين ومضطرا إلى التسليم به وتصديق به. لكن الحديث الآحاد هل يفيد العلم أو يفيد الظن؟ فطبعا الرأي الصحيح المختار كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال يعني هذا قول عامة القول، يعني عامة المحدثين وعامة يعني أهل السنة وكذا، بارك الله. فالقول الذي عليه يعني السلف قاطبة وأهل الحديث عامة، يعني هي عبارة شيخ الإسلام هكذا قال لك، يعني القول الذي عليه السلف قاطبة وعليه أهل الحديث عامة أن حديث الآحاد إذا احتفت به القرائن فإنه يفيد العلم أو يفيد القطع أو يفيد اليقين. طيب ما معنى احتفت به القرائن؟ يعني إذا يعني وجدنا أدلة وبراهين تثبت يعني صحته وتثبت توجد لدينا يعني الطمأنينة في كون النبي صلى الله عليه وسلم قاله أو فعله، فإذا احتفت به القرائن فإنه يفيد اليقين أو يفيد القطع. وأما حديث الآحاد الذي لم تحتف به القرائن، يعني ما عندناش قرائن كافية يعني نقطع به، فهذا طبعا قد يفيد الظن حتى لو قدمناه. طيب هذا هو الرأي الصحيح من حديث الآحاد، إذا احتفت به القرائن فإنه يفيد القطع. ما هي هذه القرائن؟ المؤلف الحافظ ابن حجر رحمه الله ذكر يعني بعض هذه القرائن، قال لك من القرائن مثلا أن يخرجه الشيخان، أن يكون مثلا رواه البخاري أو رواه مسلم، هذه قرينة تجعلنا نطمئن يعني إلى هذا الحديث ونقطع بصحته، لأن البخاري ومسلم يعني لهما شروط شديدة في الحديث، وانتقوا الأحاديث التي رووها من بين يعني آلاف الأحاديث، واختاروا الأحاديث التي تنطبق عليها يعني أقوى شروط الصحة وأشد شروط الصحة. فمن هذه القرائن أن يكون رواه الشيخان أو أحدهما، وكذلك من القرائن أن يكون مشهورا، أن يكون الحديث مشهورا من طرق متباينة مختلفة له أسانيد يعني متعددة ومختلفة، فكثرة الحديث المشهور هو من ضمن الآحاد، بس لكن يعني رغم أنه لم يصل إلى حد التواتر، لكن الشهرة أيضا وكثرة يعني طرقه وأسانيده تجعلنا نطمئن يعني إليه ويفيدنا اليقين أو القطع. ومن هذه القرائن أن يكون مسلسلا بالأئمة الحفاظ، يعني ليس مشهورا ولا رواه البخاري ولا مسلم ولا شيء، ولكن يعني مثلا يرويه الإمام أحمد عن الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر مثلا، أو أمثال هذه الأسانيد يعني التي رواتها كلهم يعني أئمة حفاظ وكذا، هذه نكون يعني مطمئنين إليها تماما. يعني يقول الحافظ ابن حجر يقول يعني لو تخيلت مثلا أمامك الإمام مالك ويقول لك حدثني نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، حتى لو هو واحد لكنك يعني يحصل عندك يقين فعلا وثقة تامة، لأنه يعني حافظ كبير وإمام يعني مجمع على حفظه وإتقانه وإمامته وهكذا. فهذه أمثلة يعني للقرائن، ليست يعني على سبيل الحصر، ولكن أمثلة يعني للقرائن التي يعني إذا احتفت بحديث الأحد فإنه يفيد القطع واليقين. وكلمة القطع واليقين تساوي العلم، لكن العلم كما ذكرنا في علم ضروري وعلم نظري. نوع العلم هنا سيكون ضروريا ولا نظريا في حديث الأحد؟ قال لك يكون علم نظري، هنا في حديث الأحد إذا احتفت به القرائن يفيد العلم، لكن العلم النظري لأنه يحتاج إلى استدلال، يحتاج إلى استدلال، بخلاف المتواتر يفيد العلم الضروري. وأما حديث الأحاد الذي احتفت به القرائن فهذا يفيد العلم النظري. واضح؟ طيب هناك طبعا القول المشتهر عند المتأخرين، عند المتأخرين من العلماء وكذا، يقول لك أن حديث الأحاد يفيد الظن الراجح يعني وليس اليقين، يفيد الظن الراجح ولا يفيد اليقين. لكن حتى الذين قالوا أنه يفيد الظن الراجح قالوا يجب العمل به، يعني الذين قالوا يفيد الظن الراجح رغم أن هذا القول خطأ يعني ومردود، لكن من الناحية العملية قالوا سواء يفيد الظن ولا يفيد القطع فإنه يجب العمل به، بس هي مسألة يعني مدى اليقين الجازم، أن هل تكون موقنا تماما أن هذا الحديث حق وأن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، ولا يكون يعني هذا ظن غالب وعندك احتمال أن يكون الراوي أخطأ في نسبة هذا الحديث أو كذا، أو أخطأ في كلمة منه أو كذا. فسواء قلنا يفيد القطع وهو الصحيح أو قلنا يفيد الظن الراجح وهو الرأي المردود يعني، ففي الحالتين يجب العمل به، يجب العمل به، يعني قالوا يجب العمل به ويؤخذ به ويعمل به، لأن الله سبحانه وتعالى أوجب علينا العمل بشهادة الشهود مثلا. لأن لو جاء شاهدان عدلان وشهد على شخص مثلا أنه قتل أو سرق أو كذا سيقام عليه الحد بناء على قول الشهود. طيب هل قول الشهود هذا يفيد اليقين؟ لا، ما يفيد اليقين، ربما يكون حصل عندهما وهم أو خطأ، ويعني قد يحصل يعني بقدر الله أنهما أخطأ في هذه الشهادة، شهد شخصا آخر وتوهم أنه هذا الشخص وشهد عليه مثلا، فهناك احتمال للخطأ واحتمال أنهما يعني ظاهرهما العدالة وكذا، ولكن في حقيقة الأمر مثلا هما منافقان مثلا مخادعان واختلق يعني الكذب على هذا الشخص، لكن من حيث الظاهر ليس عندنا برهان يعني نستطيع أن نكذب به شهادتهما. فمن جهة يعني الاحتمالات العقلية فشهادة الشهود تفيد الظن ولا تفيد القطع، ولكن شرعا يجب العمل بمقتضى هذه الشهادات. فالذين قالوا حديث الأحاد يفيد الظن نفس الشيء، يعني قلت يعني هيكون عندنا احتمالات عقلية لحصول خطأ أو وهم أو كذا، لكن من الناحية العملية يجب العمل به. لكن في الحقيقة من يعني خطورة هذه المسألة أن بعض الذين قالوا يعني حديث الأحاد يفيد الظن رتبوا على ذلك أنه لا يحتج بها في العقائد. هذه خطورة هذه المسألة، يعني إذا وصل الأمر يعني إلى أن نقول مثلا أن حديث الأحاد إذا أفاد الظن لا يعمل به في العقائد، وبناء عليه نرد أحاديث العقيدة يعني التي جاءت من طرق أحد، فهذا قول يعني مردود ولا يلتفت إليه ولا يعمل به. والقول الصحيح أن حديث الأحاد يعمل به في العقائد ويعمل به في الأحكام، يعمل به في العقائد ويعمل به في الأحكام، وهذا دلت عليه أدلة كثيرة، منها أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يرسل أحادا من الناس لدعوة الملوك إلى الإسلام ودعوة أهل الأمصار إلى الإسلام وتبليغ هؤلاء عقيدة الإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى أهل اليمن وقال إنك تأتي قوما أهل كتاب، وأمره أن يعلمهم أنه لا إله إلا الله ويبلغهم عن نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وكذا، وكلها من مسائل الاعتقاد. ومع ذلك يعني لو كانت الحجة لا تقوم بخبر واحد قلوا والله يحتمل أنك أنت مخطئ أو كذاب أو كذا، لما اكتفى النبي صلى الله عليه وسلم بإرسال آحاد ولا أرسل يعني كل بلد ده يرسل إليها 70 أو 50 شخصا يبلغون عنه العقيدة، وهذا لم يحصل. فإذا معناه أن حديث الأحاد تقوم به الحجة في العقيدة. كذلك مثلا الصحابي اللي هو عباد بن بشر لما جاء يعني وأخبر الذين يصلون أن القبلة قد حولت، الصحابة رضي الله عنهم تحولوا في الصلاة، رغم هذا خبر يعني مسألة اعتقادية، يعني مسألة أنه نزل خبر يعني من عند الله سبحانه وتعالى بتحويل اتجاه القبلة وكذا، ومع ذلك إيه بمجرد يعني خبر شخص واحد موثوق يعني عملوا بخبره واعتقدوا صحة ما يقول وتحولوا في أثناء الصلاة. وهناك يعني أدلة أخرى كثيرة جدا في الحقيقة على أن حديث الأحاد حجة في العقائد والأحكام. ويمكن لمن أراد الاستزادة أن يرجع إلى رسالة للشيخ الألباني رحمه الله، له رسالة صغيرة كده بعنوان حديث الأحاد حجة بنفسه في العقائد والأحكام، ذكر فيه يعني أمثلة كثيرة لهذا. ففي الحقيقة هذه يعني مسألة خطيرة، لأن يأتيك المعتزلة ومن سار على طريقتهم ويردون كثير من مسائل الاعتقاد بدعوى أنها أحاديث أحد. الحديث المتواترة كما عرفنا لا تزيد عن 300 حديث مثلا، الحديث المتواترة لا تزيد عن 300 حديث، وسنة النبي صلى الله عليه وسلم عشرات الآلاف من الأحاديث، يعني أكثر من 50,000 حديث يعني موجودة بين أيدينا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فعندما يكون يعني المتواتر فقط 300، وطيب وبقية الأحاديث هذه كلها يعني لا نأخذ منها عقيدة، وحتى الملاحظ حتى الأحاديث اللي هي 300 هذه تقريبا كلها في مسائل مسائل الأحكام، المسعى الكفين ورفع اليدين في الدعاء وكذا وكذا، ليس فيها عقائد. يعني تقريبا كل أحاديث العقائد الصحيحة الثابتة أحاديث آحاد. فلذلك المعتزلة تجدهم مثلا يكذبون بالشفاعة، يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم لا يشفع لأمته يوم القيامة. لماذا؟ مع أننا عندنا أحاديث يعني كثيرة في الصحيحين وغيرها ثابتة ومقطوع بها تثبت الشفاعة، هذه أحاديث آحاد ونحن لا نأخذ بالأحاديث العقيدة. ينكرون عذاب القبر، يقول لك عذاب القبر لا نؤمن به. لماذا؟ يقول لك لأنها أحاديث آحاد، حديث والعقيدة تحتاج إلى شيء يعني يقيني، ليس في أي مجال للظن والاحتمال الخطأ والاحتمال الوهم وكذا. فردوا يعني مسائل كثيرة جدا من مسائل الاعتقاد، وصفات من صفات الله سبحانه وتعالى وأسماء من أسماء الله سبحانه وتعالى، ردوها بسبب إيه؟ أنها أحاديث أحد، وهذا قول يعني باطل ومردود ولا يلتفت إليه. إذا الخلاصة يعني أن حديث الأحد حجة في العقائد وحجة في الأحكام. آخر شيء نتوقف عنده إن شاء الله، قال الغرابة، ثم الغرابة إما أن تكون في أصل السند أو لا، اللي هي مسألة الفرض المطلق والفرض النسبي، وهذه تكلمنا عنها في الدرس الماضي، اللي هي الغرابة قد تكون في أصل الإسناد يعني من جهة الصحابي، مقصود بأصل الإسناد يعني الصحابي يعني لم يرويه إلا صحابي واحد فقط، أو يكون الغرابة ليست في أصل الإسناد وإنما رواه أكثر من صحابي، وواحد من هؤلاء انفرد عنه تابعي واحد، فاللي هو يسمى الإيه؟ الغرابة النسبية أو الفرض النسبي، وتكلمنا عنه. فإذا كانت الغرابة في أصل السند يعني لم يرويه إلا صحابي واحد فقط، فهذا يكون يعني فرضا مطلقا، لكن إذا كان رواه صحابيان فأكثر، وفي كل طبقة فيها اثنان فأكثر، ولكن هناك غرابة نسبية يعني في أحد الأسانيد انفرد راو واحد عن راو واحد، فهذا يسمى الفرض النسبي أو الغريب النسبي كما شرحنا. بعد ذلك إن شاء الله سأتكلم بقى عن تعريف الصحيح والحسن والضعيف وكذا، نؤجله إلى الدرس القادم إن شاء الله تعالى. طيب نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.